إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن لازلنا كذلك في هذا الفصل الذي هو فصل الدعاء، وتقدم للمؤلف رحمه الله أن بين معنى الدعاء، معنى الدعاء، وبدأ كعادته ببيان معناه اللغوي، بدأ ببيان معناه في اللغة أي في اللغة العربية. طبعا وذكر من معناه في اللغة العربية أنه يراد به في العربية الدعاء. أبو تميم عبد الهادي،
يراد به شيخنا الطلب والرغبة.
إذن يراد به الطلب والرغبة، وكذلك ويراد به أيضا ثالثا
السؤال،
يراد به الطلب والرغبة والسؤال. والمؤلف رحمه الله طبعا هذه المعاني ليست من عندي، وإنما نقلها نقلا أمينا من المعاجم المشهورة المعروفة المعتمدة من مثل مصباح ومفردات الراغب الأصبهاني. ثم المؤلف رحمه الله مباشرة ذكر بعده ما هو معروف عندنا من الأدعية يدعو بعضنا بعضا، وهو مسمى بدعاء العادة، دعاء العادة، بمعنى الذي سوف يقع التقاسيم عليه لا يدخل، دعاء العادة، وهو ما لم يجري على وجه التعبد. ولا شك أن بينه وبين دعاء العبادة فرق، بينه وبين دعاء العبادة فرق. محمد بو حسي، هل تستطيع أن تذكر لنا الفرق الذي بينهما؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الفرق وهو أن دعاء العادة يكون الشيء الذي نعتاده، وهو لا يكون دعاء العبادة. ودعاء العبادة يخص أنها أن يكون فيه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.
إذن أهم فرق بينهما أن دعاء العبادة يكون فيما يختص بالله تبارك وتعالى، فيما يختص بالله عز وجل. أما العادة فإنه يدعو بعضنا بعضا في أمور يطلبه من غير أن يصاحب ذلك شيء من الخضوع والتذلل ومن الحال التي يكون العبد فيها مع الله تبارك وتعالى. إذن هذا فرق مهم جدا بين دعاء العبادة ودعاء العادة. فإذا دعوت مخلوقا عنده قدرة على ما طلبته منه فهذا يسمى الدعاء دعاء عادة. طلبت منه مثلا أن ينوي لك ماء أو أن يحمل معك أو أن يضع معك شيئا معين أو يعينك أو ينصرك مثلا على عدو نعم أنت في مواجهة معه ونحو ذلك مما هو معروف مألوف بعضنا يطلبه من بعض. فهذا الدعاء يسمى دعاء العبادة. والمؤلف كذلك أخذ من القرآن الكريم أمثلة عليه أمثلة عليه نور الدين حمودي نور الدين حمودي.
نعم شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دعاء العادة أو العبادة شيخنا؟
دعاء العادة
مثل قوله تبارك وتعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. اصبح يا شيخ الله.
عن فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم إذن محل الشاهد منه نور ما هو؟
الاستغاثة أنا بمعنى الدعاء يعني استغاثة ذاك القبطي استغاثة بموسى على ذلك العدو.
إذن
استغاثة هنا بمعنى
الذي من شيعة موسى استغاثة بموسى.
نعم.
إذن طبعا طلبه فيما يقدر عليه موسى ولذلك موسى تدخل. نعم. إذن هذه تجري في العادة ولا يكون بها هذا الرجل واقعا في الشرك. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى وتعاونوا أي ليطلب الإعانة بعضكم من بعض أعني على كذلك إزالة هذا المنكر ونحو ذلك مما يقع بيننا أيضا مما نقدر عليه. فهذا كذلك من دعاء العادة. وكذلك أيضا استدل المؤلف رحمه الله أبو أحمد كمال بقوله عز وجل أبو أحمد كمال أبو أحمد كمال أبو لبابة محمد كيال.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام تبارك الله.
وكذلك قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر.
نعم إذن كذلك استدل بهذه الآية وهي صريحة واضحة المعنى وإن استنصروكم معنى طلبوا بدلالة السين والتاء طلبوا منكم النصر. وإن استنصروكم أي طلبوا معنى دعوكم. الاستنصار هو كذلك طلب والطلب تقدم أن قلنا أن الدعاء يأتي بمعنى الطلب. إذن وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر نعم. إذن هذا أمثلة وشواهد من القرآن الكريم على أنه يوجد بين الناس ما يسمى بدعاء العادة. وأما دعاء العبادة والذي قلنا أن الكلام سوف يجري عليه في يعني الباب كله ف هذا هو الذي بحر لا ساحل له والكلام فيه يطول والمؤلف سوف يأتي على أحكامه وتقاسيمه وتفاصيله. نعم تقدم أن قلنا أن الدعاء بالمأثور الدعاء بالمأثور الدعاء بالمأثور. ما معنى الدعاء بالمأثور أبو الفضل النجم؟ ما معنى الدعاء بالمأثور؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الدعاء بالمأثور يعني ما جاء في الوحيين من الدعاء في الكتاب أو السنة.
إذن الدعاء بالمأثور هو ما جاء به الوحي. ما جاء به الوحي من الأدعية يسمى دعاء بالمأثور. نعم. إذن مأثور كأنه اسم مفعول من أثر. أي جاء في الأثر. فالدعاء بالمأثور بمعنى ما جاءنا من الأدعية في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي درسنا هذا اليوم سوف نذكر شيئا منه. هذا الدعاء المأثور أفضل الأفضل للإنسان سيما إن لم يكن يحسن الأدعية ويحسن صياغتها ويحتاط نفسه أن يقع في بعض أخطائها وربما كذلك لا يعرف حتى ما هو الأصلح له فيأتي بالدعاء المأثور يحفظه عن ظهر قلب ويدعو به سواء كان في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ثم ذكرنا كذلك أن دعاء العبادة له أقسام أو من هنا سوف نبدأ لنا. دعاء العبادة له أقسام. قال المؤلف رحمه الله في التهذيب كتاب الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلة على رحمة الله تهذيب سعد الحسين قال أقسام دعاء العبادة أقسام دعاء العبادة. قال الداعي إما أن يدعو بنفسه أو يدعو له غيره. إذن كلمة إما مشعرة بتقسيم محصور. إذن إما أن يدعو بنفسه لنفسه أو لغيره يدعو بنفسه أو قسم الثاني أو يدعو له غيره. إذن هذان قسمان ولكنهما قسمان اعتباريان بمعنى من جهة من يدعو والداعي بنفسه أو لغيره إما أن يدعو الله أو غير الله أو غير الله يتوسل أو بتوسل أو بدونه. كذلك الدعاء قد يكون الدعاء مع توسل والتوسل وأقسام التوسل وأحكام التوسل ونحو ذلك هذا سوف نراه إن شاء الله تعالى في فصل قادم. قال فالدعاء مع التوسل يأتي إن شاء الله في الفصل التالي والدعاء من غير توسل قسمان هما دعاؤك الله وحده لنفسك أو لغيرك ودعاء غير الله لنفسك أو لغيرك. إذن فهذا تمهيد لما سيفصل فيه من الأقسام رحمه الله. قال دعاء الله لنفسك أو لغيرك وبالمناسبة كذلك الدعاء للنفس أو الغير له آداب. آداب أولا من آدابه أن الشخص إذا كان يدعو منفردا وحده يعني في الليل في بيته أو في صلاته أو في نحو ذلك يدعو وحده ليس معه أو هناك من يؤمن على دعائه أو نحو ذلك. إذن هذا يدعو بنفسه وفي حالة انفراد. قال تعالى مثلا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقوله عز وجل قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وكقوله تبارك وتعالى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذن فهذا هو يدعو بنفسه ويدعو منفردا. هذا القسم من آدابه إذا أراد أن يدعو لغيره أن يبدأ بنفسه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. هذا الحديث أخرجه الترمذي. إذا كان النبي عليه يدعو لأحد ويدعو بنفسه منفردا ليس هناك مع غيره فإنه يبدأ بنفسه كما هو سمعتم من الأدعية. بل والله عز وجل قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والآيات كما سمعتم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذن هذا من الأدب الذي ينبغي التزامه في الدعاء. وأما إن كان يدعو ومعه غيره بمعنى كأنه مثلا في درس دعا أو في مجلس انتصب للدعاء والناس يؤمنون على دعائه فالأدب أن يشملهم بدعائهم ويدخلهم في صيغة الجمع. نعمة يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا ووفقنا وتب علينا ونحو ذلك. هكذا يكون هو داخل معهم ما داموا حاضرين ويؤمنون على دعائه فلا ينفرد عنهم بالدعاء. بمعنى كأنه هم يؤمنون وهو إنما يدعو لنفسه فقط. يدعو لنفسه يقول رب اغفر لي وهم يقولون آمين ولم يدخلهم أصلا. بل هناك صورة يجوز فيها تخصيص المؤمنين بالدعاء دون النفس. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن المسلمين كروبهم. اللهم ارفع عنهم هذا البلاء ونحو ذلك من هذه الأدعية. فهذه آداب ينبغي مراعاتها سيما في الدعاء. إذن قال رحمه الله دعاء الله لنفسه لنفسك أو لغيرك. كأن هذا قسم يعني دعاء الله لنفسك أو لغيرك. إذن قلنا إذا كنت تدعو لنفسك فواضح تدعو بصيغة نعم الإفراد وضمير المتكلم الذي أكثر ما تستعمله. لكن إذا كنت تدعو لغيرك فإما أن يكون هذا الغير حاضرا معك يؤمن على دعائك وإما أن يكون غائبا فأنت تدعو لجميع المسلمين بظهر الغيب. فهذا كذلك تبدأ بنفسك ثم تذكرهم معك. وأما إن كانوا حاضرين ويؤمنون على دعائك فليكن دعاؤك هكذا بصيغة الجمع كأنك واحد منهم وفرد من أفرادهم. قال رحمه الله القسم الأول دعاء الله وحده لنفسك أو لغيرك. دعاء الله وحده الذي التوحيد. قال وهو توحيد محض وعبادة خالصة إن لم يعتدي الداعي في دعائه. إذن أيها الإخوة الدعاء فيه اعتداء. الإنسان قد يعتدي في الدعاء. ومعنى الاعتداء في الدعاء جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيأتي أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. إذن لابد أن نعرف ما هو الدعاء حتى نتجنب الاعتداء. حتى نتجنب الاعتداء. هذا الاعتداء الذي قد بسببه لا يجاب لك دعاءك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، رواه أحمد وأبو داود. ومن الاعتداء في الدعاء دعاء المرء على نفسه، على نفسه أو على غيره. هذا والعياذ بالله، كون الإنسان مثلا ربما ييأس من الحياة ويدعو على نفسه بالموت أو بالهلاك، أو يدعو على غيره بالهلاك، هذا من صور الاعتداء في الدعاء. قال تبارك وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، بمعنى كدعائه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي كدعائه بالخير. وكان الإنسان عجولا. ومن الاعتداء في الدعاء أيضا تعليق الدعاء بالمشيئة. تقدم أن قلنا بأن الشخص وهو يدعو ليعزي بالمسألة لا يقول: اللهم اغفر لي في شئت، لا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني فأعطني فإنه لا مستكره له. والحديث متفق عليه. ومن الاعتداء كذلك السجع، السجع المتكلف، وهذا تقدم كذلك أن أشرنا إليه في الدرس السابق. لأن السجع، قلت السجع هو كون الإنسان يهتم بصناعة الكلام ويأتي بجمل ومقاطع يكون نهايتها متفقة، نهايتها متفقة، يشبه الروي الذي يكون في الشعر. فهذا في حق اعتبر سجع ومتكلف، وينافي ما هو مطلوب في الدعاء من التضرع والخشوع، لأن الهمة سوف تنصرف إلى تحسين الكلام أكثر من أن تنصرف إلى ما هو مطلوب في الدعاء من الضراعة والخشوع. قال تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين سبحانه وتعالى. إذن هذا قلت اعتداء في الدعاء، والمؤلف ذكره هنا، ولذلك أحببت أن أوضحه. نعم، قال: إن لم يعتدي الداعي في دعائه. قال رحمه الله: هذه أمثلة لهذا القسم من الكتاب والسنة، بمعنى دعاء فيه توحيد، فيه ترك الاعتداء، وهو بعضه من أدعية الأنبياء عليهم السلام. وللشيخ عبد الرزاق البدر كتاب مفرد بعنوان دعوات الأنبياء، دعوات الأنبياء. الإنسان إذا أراد أن يتفحص ويرى ما هي الصفات والكيفيات والشروط التي وجد في هذا الدعاء فعليه بهذا الكتاب. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. إذن هذا الدعاء الإخوة من القرآن الكريم، من القرآن الكريم. وكون الإنسان يدعو ربه تبارك وتعالى، وهكذا يفتتح الدعاء: ربنا، ربنا. انتبهوا، ربنا هنا في هذا الموضع هي منادى بأداة نداء محذوفة، تقدير كلام يا ربنا. لماذا لم يقل يا إلهنا، وإنما قال ربنا؟ فإنه يتضمن دعاء الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته: أياما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا ورحمتنا، صفات الربوبية هذه الآية أيها الإخوة في سياق القول تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم، إذا قضيتم مناسككم في الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، أو أشد ذكرى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. إذن فالله عز وجل هؤلاء الذين يكون دعاؤهم بطلب الحسنة في الدنيا والآخرة هم الذين الله عز وجل فضلهم على أولئك الذين يطلبون نصيبهم في الدنيا فقط. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، كان يقول: اللهم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بل كان يدعو صلى الله عليه وسلم بين، بل كان يدعو صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بل كان يدعو صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني في الكعبة، هو يطوف بالكعبة عندما يصل إلى الركن اليماني، عندما يصل إلى الركن اليماني يدعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال تعالى، نرجع إلى الكتاب، وقال تعالى: ربنا هب لنا، والمؤلف رحمه الله يأتي بأمثلة على هذا القسم الذي هو دعاء الله لنفسك أو لغيرك: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. وهذا الدعاء ذكره الله تبارك وتعالى في ضمن صفات عباد الرحمن الذي في آخر سورة الفرقان، تتحوى بقوله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن هذا في ضمن صفات عباد الرحمن التي ذكرهم الله تبارك وتعالى، وهي صفات يثني عليهم تبارك وتعالى بها، يثني عليهم بها. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا، والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، حتى إلى قوله تبارك وتعالى: والذين يقولون، وهذا القول هو دعاء منهم، يقولون: ربنا هب لنا، هب لنا الهبة من الله تبارك وتعالى، من عطيته سبحانه وتعالى وعطاياه وخيره وإقبالاته سبحانه وتعالى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين أي ما تقر به أعيننا، قرت العين بمعنى فرحت ورأت ما يسرها، بحيث يرى الإنسان في بيته أولاده وأهله يعبدون الله تبارك وتعالى ويوحدون الله عز وجل. لا يسمعوا في بيتي يا رجلهم ملياء ويا الوالدين ويا الشياخ ويا كذا، هذا لا يسمعه، لا يكون، وإنما يسمع التوحيد الخالص. هكذا نعم كانت أدعيته، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي قرة العين، قلنا هو ما تفرح إذا رأته، تقر العين بمعنى فرحت وبردت سرورا، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. وهذه نكتة عجيبة ربما في هذه الآية لو بعضكم يتأملها، قال وجعلنا للمتقين إماما، إماما مفرد، إماما مفرد، نقول إمام، إمام الصلاة مثلا، ولكنه إنما أخبر عن ضمير الجمع، وجعلنا نا، هذه لا شك أنها لجمع، ولم يقل وجعلنا للمتقين أئمة، أئمة. ابن القيم رحمة الله له كلام جيد نفيس من أراد أن يعود إليه في رسالة المشهورة التي هي رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وخلاصتها أن الخير لما كان واحدا الذي يكون إماما، إماما في ماذا؟ إمام في دين، دين الإسلام، التوحيد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه في الحق لا تحتمل التفرق ولا تحتمل الجمع، فالإمام فيها إمام واحد مهما تعددت أشخاصهم. وجعلنا للمتقين إماما، نعم. قال المؤلف رحمه الله، وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. عفوا، قبلها قوله عز وجل قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهذا الدعاء جاء في سياق ما ذكره الله عز وجل عن زكريا الذي كبر سنه وكانت زوجته عقيما لا تلد، ولكن مع ذلك دعا الله عز وجل أن يرزقه ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وانظروا التوحيد في هذه الأدعية كلها، ربنا، ربي، ربنا كما تقدم، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ترون أن التوحيد يشع من خلال ذكر كل لفظة منها، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذا الدعاء قل جاء بذكر سياق ما ذكره الله عز وجل عن زكريا نبي الله عز وجل، قال تبارك وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل على زكريا المحراب ووجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه. إذن هذا هو قلت الدعاء الذي لا تكاد تجده إلا والتوحيد يحفه، وظاهر عليه في جمله وعباراته ومفرداته. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، من سورة الحشر. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا كذلك في سياق من ذكرهم الله عز وجل من الفقراء من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. قال عز وجل في هذه السورة، سورة الحشر، نعم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هذا القسم الثاني، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا، ومهاجرون من مكة إلى المدينة، الله عز وجل ذكرهم وقدمهم وبدأ بهم في الثناء على أولئك الناس في تلك الأزمنة. قال للفقراء، عفوا، وقبلها قول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، إلى أن قال للفقراء، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين تبوأوا الدار، وهم الأنصار أهل المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إذن هذا في دعاء، طلب الدعاء لنفسه وكذلك لغيره، وبدأ بنفسه. إذن هذا الدعاء الذي في هذه الآية، قلت هذا هو القسم الثالث ممن يستحق فقراءهم الفيء ما أفاء الله على رسولنا، ذكرهم الله عز وجل وذلك في سياق الثناء، وهم مشتغلون بالدعاء، مشتغلون بدعاء الله تبارك وتعالى. وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يعني لو النبي عليه السلام امتثاله لهذه الآية يكون على هذه الصورة، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لي، يبدأ بنفسه، وللمؤمنين والمؤمنات. بل هذه الآية كما ترون مقرونة بالتوحيد، قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال رحمه الله وحكى عن إبراهيم أبو الأنبياء وأدعيته في القرآن الكريم كذلك موجودة، قال تبارك وتعالى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة، عفوا ذكرت أو تخطيت، وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. مو دعاء قصير يستطيع الواحد منا أن يحفظه عن ظهر قلب ويدعو به. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إذا لو دعا به داعي يكون أولا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك ما فيه من دلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، ثم أيضا قد دعا بدعاء معصوم، دعاء معصوم ليس فيه خطأ ولا يحتمل أن يكون فيه خطأ. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي.
شيخنا السلام عليكم.
السلام.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. يعني عندنا أخرتي التي إليها. أبارك فيك.
نعم. معليش النسخة التي عندي التي فيها الظاهر أنها إليها. نعم. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، ولذلك أيها الإخوة، بعض العلماء يقول من أسباب إجابة الدعاء أن تدعو لأخيك المسلم، بمعنى الأمر الذي أنت تريده تدعو به لأخيك المسلم، فيكون ذلك لعله أقرب إلى الإجابة. بمعنى إذا أردت أن يغفر الله لك ذنوبك قل: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لفلان. فما دام الملك هو الذي يدعو لك، ربما دعاء الملك لك خير من دعائك. قال كذلك رحمه الله: دعاء غير الله وحكمه، وإذا سألنا شخص قال: ما هو المظهر الشركي في هذا الفصل؟ نقول له: هذا هو المظهر الشركي، دعاء غير الله وحكمه. نحن قلنا المظاهر الشركية التي يريدها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، كتابه الشرك ومظاهره، مظهر الشركي هنا في هذه الأبواب والفصول كلها التي تقدمت والتي ستأتي كذلك، هو ما يبينه المؤلف رحمه الله من خلال ما هو منتشر في أوصاف المسلمين، سواء تعلق الأمر بالولاية أو بالكرامة أو بالتنجيم أو بالعرافة، نعم، أو بهذا الباب الذي هو الدعاء، ما هو منتشر بينهم من المظاهر التي شاعت وانتشرت يظنونها أنها من الدين وهي من الشرك بالله تبارك. إذن لذلك قال رحمه الله: دعاء غير الله وحكمه، دعاء غير الله. إذن رأينا دعاء الله عز وجل، والذي قلنا بعضه أنه ذكره الله عز وجل على لسان بعض الرسل: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، وغيرها من أدعية كثيرة. وأدعية غير الله عز وجل مما يقع من بعض المسلمين الذين جهلوا دينهم، فوقعوا بسبب هذا الجهل في الشرك، يظنون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل وهم يبتعدون عنه بهذه الأعمال الشركية. إذن هذا قسم أيضا، الدعاء قد يكون فيه التوحيد وقد يكون الدعاء شركا. قال القسم الثاني دعاء غير الله، وهو شرك صريح وكفر قبيح، وهذا كذلك يدخل تحت ضمن تحت دعاء العبادة، ليس دعاء العادة. قال وشرك صريح وكفر قبيح. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تبارك وتعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. إذن هذا القسم من الدعاء الذي هو دعاء غير الله عز وجل، أهل التوحيد عندما يسمعونه يسألون الله تبارك وتعالى أن يعافيهم وأن يبعدهم عنه وأن يثبتهم على ما هم عليه من التوحيد. وفي نفس الوقت كذلك يعرفون كيف ينبهون من يتعين عليهم تنبيهه إذا كان والعياذ بالله واقعا في شيء منه، وتفاصيله نتركها للحصة القادمة إن شاء الله تعالى. دعاء غير الله وحكمه، دعاء غير الله وحكمه، وربما نذكر كذلك معه بعض ما يكون من الناس من أدعية يخشى عليهم الوقوع في الشرك بالله عز وجل بسبب استمرارهم عليها.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفر اعمالنا ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لازلنا كذلك في هذا الفصل الذي هو فصل الدعاء، وتقدم للمؤلف رحمه الله أن بين معنى الدعاء، معنى الدعاء، وبدأ كعادته ببيان معناه اللغوي، بدأ ببيان معناه في اللغة، أي في اللغة العربية. طبعا وذكر من معناه في اللغة العربية أنه يراد به في العربية الدعاء. أبو تميم عبدهادي،
يراد به شيخنا الطلب والرغبة.
إذن يراد به الطلب والرغبة وكذلك ويراد به أيضا ثالثا يراد به الطلب والرغبة والسؤال. والمؤلف رحمه الله طبعا هذه المعاني ليست من عندي وإنما نقلها نقلا أمينا من المعاجم المشهورة المعروفة المعتمدة من مثل مصباح ومفردات الراغب الأصبهاني. ثم المؤلف رحمه الله مباشرة ذكر بعده ما هو معروف عندنا من الأدعية يدعو بعضنا بعضا ويسمى بدعاء العادة. دعاء العادة بمعنى الذي سوف يقع التقاسيم عليه لا يدخل. دعاء العادة وهو ما لم يجري على وجه التعبد، ولا شك أن بينه وبين الدعاء العبادة فرق. بينه وبين دعاء العبادة فرق. محمد بو حسي، هل تستطيع أن تذكر لنا الفرق الذي بينهما؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الفرق وهو أن دعاء العادة يكون الشيء الذي نعتاده وهو لا يكون دعاء العبادة. ودعاء العبادة يخص أنها أن يكون فيه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.
إذن أهم فرق بينهما أن دعاء العبادة يكون فيما يختص بالله تبارك وتعالى، فيما يختص بالله عز وجل. أما العادة فإنه يدعو بعضنا بعضا في أمور يطلبه من غير أن يصاحب ذلك شيء من الخضوع والتذلل ومن الحال التي يكون العبد فيها مع الله تبارك وتعالى. إذن هذا فرق مهم جدا بين دعاء العبادة ودعاء العادة. فإذا دعوت مخلوقا عنده قدرة على ما طلبته منه فهذا يسمى الدعاء دعاء عادة. طلبت منه مثلا يناولك ماء أو أن يحمل معك أو أن يضع معك شيئا معين أو يعينك أو ينصرك مثلا على عدو، نعم، أنت في مواجهة معه ونحو ذلك مما هو معروف مألوف بعضنا يطلبه من بعض، فهذا الدعاء يسمى دعاء العبادة. والمؤلف كذلك أخذ من القرآن الكريم أمثلة عليه نور الدين حمودي.
نعم شيخنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دعاء العادة أو العبادة يا شيخنا؟
دعاء العادة
مثل قوله تبارك وتعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. اصبح يا شيخنا.
عن فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم، إذن محل الشاهد منه نور الدين ما هو؟
الاستغاثة أنا بمعنى الدعاء، يعني استغاثة ذاك القبطي استغاثة بموسى على ذلك العدو.
إذن
استغاثة هنا بمعنى
الذي من شيعة موسى استغاثة بموسى. إذن طبعا طلبه فيما يقدر عليه موسى، ولذلك موسى تدخل. نعم، إذن هذه تجري في العادة ولا يكون بها هذا الرجل واقعا في الشرك. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا. وتعاونوا أي ليطلب الإعانة بعضكم من بعض، أعني على كذلك إزالة هذا المنكر ونحو ذلك مما يقع بيننا أيضا مما نقدر عليه. فهذا كذلك من دعاء العادة. وكذلك أيضا استدل المؤلف رحمه الله بأبو أحمد كمال بقوله عز وجل: أبو أحمد كمال أبو أحمد كمال أبو لبابة محمد كيال.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وكذلك قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر.
نعم، إذن كذلك استدل بهذه الآية وهي صريحة واضحة المعنى: وإن استنصروكم. استنصروكم، استنصروكم معناه طلبوا، بدلالة السين والتاء، طلبوا منكم النصر. وإن استنصروكم أي طلبوا، من دعوكم. الاستنصار هو كذلك طلب، والطلب تقدم أن قلنا أن الدعاء يأتي بمعنى الطلب. إذن وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فعليكم النصر، نعم. إذن هذا أمثلة وشواهد من القرآن الكريم على أنه يوجد بين الناس ما يسمى بدعاء العادة. وأما دعاء العبادة والذي قلنا أن الكلام سوف يجري عليه في يعني الباب كله، فهذا هو الذي بحر لا ساحل له والكلام فيه يطول، والمؤلف سوف يأتي على أحكامه وتقاسيمه وتفاصيله. نعم، تقدم أن قلنا أن الدعاء بالمأثور، الدعاء بالمأثور، الدعاء بالمأثور. ما معنى الدعاء بالمأثور أبو الفضل النجم؟ ما معنى الدعاء بالمأثور؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الدعاء بالمأثور يعني ما جاء في الوحيين من الدعاء في الكتاب أو السنة.
إذن الدعاء بالمأثور هو ما جاء به الوحي، ما جاء به الوحي من الأدعية يسمى دعاء بالمأثور. نعم، إذن مأثور كأنه اسم مفعول من أثر أي جاء في الأثر. فالدعاء بالمأثور بمعنى ما جاءنا من الأدعية في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في درسنا هذا اليوم سوف نذكر شيئا منه. هذا الدعاء بالمأثور أفضل، الأفضل للإنسان سيما إن لم يكن يحسن الأدعية ويحسن صياغتها ويحتاط نفسه أن يقع في بعض أخطائها، وربما كذلك لا يعرف حتى ما هو الأصلح له، فيأتي بالدعاء المأثور يحفظه عن ظهر قلب ويدعو به سواء كان في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ثم ذكرنا كذلك أن دعاء العبادة له أقسام، أو من هنا سوف نبدأ لنا. دعاء العبادة له أقسام. قال المؤلف رحمه الله في التهذيب، تهذيب كتاب الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلة على رحمة الله، تهذيب سعد الحسين، قال: أقسام دعاء العبادة. أقسام دعاء العبادة. قال: الداعي إما أن يدعو بنفسه أو يدعو له غيره. إذن كلمة إما مشعرة بتقسيم، محصور. إذن إما أن يدعو بنفسه لنفسه أو لغيره، يدعو بنفسه أو قسم الثاني، أو يدعو له غيره. إذن هذان قسمان، ولكنهما قسمان اعتباريان، بمعنى من جهة من يدعو، والداعي بنفسه أو لغيره، إما أن يدعو الله أو غير الله، أو غير الله يتوسل أو بتوسل أو بدونه. كذلك الدعاء قد يكون الدعاء مع توسل، والتوسل وأقسام التوسل وأحكام التوسل ونحو ذلك، هذا سوف نراه إن شاء الله تعالى في فصل قادم. قال: فالدعاء مع التوسل يأتي إن شاء الله في الفصل التالي، في الفصل التالي. والدعاء من غير توسل قسمان، والدعاء من غير توسل قسمان، هما دعاؤك الله وحده لنفسك أو لغيرك، ودعاء غير الله لنفسك أو لغيرك. إذن فهذا تمهيد لما سيفصل فيه من الأقسام رحمه الله. قال: دعاء الله لنفسك أو لغيرك. دعاء الله لنفسك أو لغيرك. وبالمناسبة كذلك الدعاء للنفس أو الغير له آداب. آداب: أولا من آدابه أن الشخص إذا كان يدعو منفردا وحده، يعني في الليل في بيته أو في صلاته أو في نحو ذلك، يدعو وحده ليس معه أو هناك من يؤمن على دعائه أو نحو ذلك، إذن هذا يدعو بنفسه وفي حالة انفراد. قال تعالى مثلا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقوله عز وجل: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وكقوله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذن فهذا هو يدعو بنفسه ويدعو منفردا. هذا القسم من آدابه إذا أراد أن يدعو لغيره أن يبدأ بنفسه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. هذا الحديث أخرجه الترمذي. إذا كان النبي يدعو لأحد ويدعو بنفسه منفردا ليس هناك مع غيره فإنه يبدأ بنفسه، كما هو سمعتم من الأدعية. بل والله عز وجل قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والآيات كما سمعتم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذن هذا من الأدب الذي ينبغي التزامه في الدعاء. وأما إن كان يدعو ومعه غيره بمعنى كأنه مثلا في درس دعا أو في مجلس انتصب للدعاء والناس يؤمنون على دعائه، فالأدب أن يشملهم بدعائهم ويدخلهم في صيغة الجمع. نعمة يقول: اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا ووفقنا وتب علينا ونحو ذلك. هكذا يكون هو داخل معهم ما داموا حاضرين ويؤمنون على دعائه فلا ينفرد عنهم بالدعاء، بمعنى كأنه هو هم يؤمنون وهو إنما يدعو لنفسه فقط، يدعو لنفسه يقول رب اغفر لي، وهم يقولون آمين ولم يدخلهم أصلا. بل هناك صورة يجوز فيها تخصيص المؤمنين بالدعاء دون النفس، اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات، اللهم فرج عن المسلمين كروبهم، اللهم ارفع عنهم هذا البلاء ونحو ذلك من هذه الأدعية. فهذه آداب ينبغي مراعاتها سيما في الدعاء. إذن قال رحمه الله: دعاء الله لنفسه، لنفسك أو لغيرك، كأن هذا قسم يعني دعاء الله لنفسك أو لغيرك. إذن قلنا إذا كنت تدعو لنفسك فواضح، تدعو بصيغة نعم الإفراد والضمير المتكلم الذي أكثر ما تستعمله. لكن إذا كنت تدعو لغيرك فإما أن يكون هذا الغير حاضرا معك يؤمن على دعائك، وإما أن يكون غائبا فأنت تدعو لجميع المسلمين بظهر الغيب، فهذا كذلك تبدأ بنفسك ثم تذكرهم معك. وأما إن كانوا حاضرين ويؤمنون على دعائك فليكن دعاؤك هكذا بصيغة الجمع، كأنك واحد منهم وفرد من أفرادهم. قال رحمه الله: القسم الأول دعاء الله وحده لنفسك أو لغيرك. دعاء الله وحده الذي التوحيد، قال: وهو توحيد محض وعبادة خالصة إن لم يعتدي الداعي في دعائه. إن لم يعتدي، إذن أيها الإخوة الدعاء فيه اعتداء، الإنسان قد يعتدي في الدعاء. ومعنى الاعتداء في الدعاء جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. سيأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور. إذن لابد أن نعرف ما هو الدعاء حتى نتجنب الاعتداء، حتى نتجنب الاعتداء. هذا الاعتداء الذي قد بسببه لا يجاب لك دعاؤك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، رواه أحمد وأبو داود. ومن الاعتداء في الدعاء دعاء المرء على نفسه، على نفسه أو على غيره. هذا والعياذ بالله، كون الإنسان مثلا ربما ييأس من الحياة ويدعو على نفسه بالموت أو بالهلاك، أو يدعو على غيره بالهلاك، هذا من صور الاعتداء في الدعاء. قال تبارك وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، بمعنى كدعائه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي كدعائه بالخير. وكان الإنسان عجولا. ومن الاعتداء في الدعاء أيضا تعليق الدعاء بالمشيئة. تقدم أن قلنا بأن الشخص وهو يدعو ليعزم المسألة لا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، لا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني وأعطني فإنه لا مستكره له. والحديث متفق عليه. ومن الاعتداء كذلك السجع، استجع المتكلف، هذا تقدم كذلك أن أشرنا إليه في الدرس السابق، لأن السجع قلت السجع هو كون الإنسان يهتم بصناعة الكلام ويأتي بجمل ومقاطع يكون نهايتها متفقة، نهايتها متفقة يشبه الروي الذي يكون في الشعر، فهذا في حقه يعتبر سجع ومتكلف وينافي ما هو مطلوب في الدعاء من التضرع والخشوع، لأن الهمة سوف تنصرف إلى تحسين الكلام أكثر من أن تنصرف إلى ما هو مطلوب في الدعاء من الضراعة والخشوع. قال تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين سبحانه وتعالى. إذن هذا قلت اعتداء في الدعاء، والمؤلف ذكره هنا ولذلك أحببت أن أوضحه. نعم، قال إن لم يعتدي الداعي في دعائه. قال رحمه الله: هذه أمثلة لهذا القسم من الكتاب والسنة، بمعنى دعاء فيه توحيد، فيه ترك الاعتداء، وهو بعضه من أدعية الأنبياء عليهم السلام. وللشيخ عبد الرزاق البدر كتاب مفرد بعنوان دعوات الأنبياء، دعوات الأنبياء. الإنسان إذا أراد أن يتفحص ويرى ما هي الصفات والكيفيات والشروط التي وجد في هذا الدعاء فعليه بهذا الكتاب. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. إذن هذا الدعاء الإخوة من القرآن الكريم، من القرآن الكريم. وكون الإنسان يدعو ربه تبارك وتعالى وهكذا يفتتح الدعاء: ربنا، ربنا، انتبهوا ربنا هنا في هذا الموضع هي منادى بأداة نداء محذوفة، تقدير الكلام يا ربنا. وماذا، لماذا لم يقل يا إلهنا وإنما قال ربنا؟ فإنه يتضمن دعاء الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته: أياما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا ورحمتنا، صفات الربوبية هذه. هذه الآية أيها الإخوة في سياق قوله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم في الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. إذن فالله عز وجل هؤلاء الذين يكون دعاؤهم بطلب الحسنة في الدنيا والآخرة هم الذين الله عز وجل فضلهم على أولئك الذين يطلبون نصيبهم في الدنيا فقط. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، كان يقول: اللهم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بل كان يدعو صلى الله عليه وسلم بين، بل كان يدعو صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بل كان يدعو صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني في الكعبة، هو يطوف بالكعبة عندما يصل إلى الركن اليماني، عندما يصل إلى الركن اليماني يدعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال تعالى، نرجع للكتاب، وقال تعالى ربنا هب لنا، والمؤلف رحمه الله يأتي بأمثلة على هذا القسم الذي هو دعاء الله لنفسك أو لغيرك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. وهذا الدعاء ذكره الله تبارك وتعالى في ضمن صفات عباد الرحمن الذي في آخر سورة الفرقان، افتتحه بقوله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن هذا في ضمن صفات عباد الرحمن التي ذكرهم الله تبارك وتعالى، وهي صفات يثني عليهم تبارك وتعالى بها، يثني عليهم بها. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا حتى إلى قوله تبارك وتعالى والذين يقولون، وهذا القول هو دعاء منهم، يقولون ربنا هب لنا الهبة من الله تبارك وتعالى من عطيته سبحانه وتعالى وعطاياه وخيره وإقبالاته سبحانه وتعالى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين أي ما تقر به أعيننا، قرت العين بمعنى فرحت ورأت ما يسرها، بحيث يرى الإنسان في بيته أولاده وأهله يعبدون الله تبارك وتعالى ويوحدون الله عز وجل، لا يسمع في بيتي يا رجل أم الياء ويا الوالدين ويا الشياخ ويا كذا، هذا لا يسمعه، لا يكون، وإنما يسمع التوحيد الخالص. هكذا نعم كانت أدعيته، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أي قرة العين، قلنا هو ما تفرح إذا رأته، تقر العين بمعنى فرحت وبردت سرورا، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. وهذه نكتة عجيبة ربما في هذه الآية لو بعضكم يتأملها، قال وجعلنا للمتقين إماما، إماما مفرد، إماما مفرد، نقول إمام، إمام الصلاة مثلا، ولكنه إنما أخبر عن ضمير الجمع، وجعلنا نا، هذه لا شك أنها للجمع، ولم يقل وجعلنا للمتقين أئمة، أئمة. ابن القيم رحمة الله له كلام جيد نفيس من أراد أن يعود إليه في رسالته المشهورة التي هي رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وخلاصتها أن الخير لما كان واحدا الذي يكون إماما، إماما في ماذا؟ إمام في دين الإسلام، التوحيد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه في الحق لا تحتمل التفرق ولا تحتمل الجمع، فالإمام فيها إمام واحد مهما تعددت أشخاصهم. وجعلنا وجعلنا للمتقين إماما. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. عفوا، قبلها قوله عز وجل: قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذا الدعاء جاء في سياق ما ذكره الله عز وجل عن زكريا الذي كبر سنه، وكانت زوجته عقيما لا تلد، ولكن مع ذلك دعا الله عز وجل أن يرزقه ذرية طيبة. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وانظروا التوحيد في هذه الأدعية كلها: ربنا، ربي، ربنا كما تقدم، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ترون أن التوحيد يشع من خلال ذكر كل لفظة منها. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذا الدعاء قل جاء بذكر سياق ما ذكره الله عز وجل عن زكريا نبي الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قالت: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه. إذن هذا هو قلت الدعاء الذي لا تكاد تجده إلا والتوحيد يحفه وظاهر عليه في جمله وعباراته ومفرداته. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، من سورة الحشر. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا كذلك في سياق من ذكرهم الله عز وجل من الفقراء من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. قال عز وجل في هذه السورة، سورة الحشر: نعم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هذا القسم الثاني، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا، ومهاجرون من مكة إلى المدينة، الله عز وجل ذكرهم وقدمهم وبدأ بهم في الثناء على أولئك الناس في تلك الأزمنة. قال: للفقراء، عفوا، وقبلها قول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، إلى أن قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار، وهم الأنصار أهل المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن هذا في دعاء طلب الدعاء لنفسه وكذلك لغيره وبدأ بنفسه. إذن هذا الدعاء الذي في هذه الآية قلت هذا هو القسم الثالث ممن يستحق فقراءهم الفيء ما أفاء الله على رسولنا ذكرهم الله عز وجل وذلك في سياق الثناء وهم مشتغلون بالدعاء مشتغلون بدعاء الله تبارك وتعالى. وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني لو النبي عليه السلام امتثاله لهذه الآية يكون على هذه الصورة اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي يبدأ بنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. بل هذه الآية كما ترون مقرونة بالتوحيد. قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال رحمه الله وحكى عن إبراهيم أبو الأنبياء وأدعيته في القرآن الكريم كذلك موجودة. قال تبارك وتعالى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة. عفوا ذكرت أو تخطيت. وفي صحيح مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم دعاء قصير يستطيع الواحد منا أن يحفظه عن ظهر قلب ويدعو به. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إذا لو دعا به داعي يكون أولا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك ما فيه من دلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. ثم أيضا قد دعا بدعاء معصوم ليس فيه خطأ ولا يحتمل أن يكون فيه خطأ. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي.
شيخنا السلام عليكم.
السلام.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. يعني عندنا آخرتي التي إليها. أبركي.
نعم. علش النسخة التي عندي التي فيها الظاهر أنها إليها. نعم. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل ولذلك أيها الإخوة، بعض العلماء يقول من أسباب إجابة الدعاء أن تدعو لأخيك المسلم، بمعنى الأمر الذي أنت تريده تدعو به لأخيك المسلم، فيكون ذلك لعله أقرب إلى الإجابة. بمعنى إذا أردت أن يغفر الله لك ذنوبك قل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لفلان، فما دام الملك هو الذي يدعو لك ربما دعاء الملك لك خير من دعائك أنت. قال كذلك رحمه الله: دعاء غير الله وحكمه، دعاء غير الله وحكمه. وإذا سألنا شخص قال ما هو المظهر الشركي في هذا الفصل، نقول له هذا هو المظهر الشركي، دعاء غير الله وحكمه. نحن قلنا المظاهر الشركية التي يريدها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، كتابه الشرك ومظاهره، مظهر الشركي هنا في هذه الأبواب والفصول كلها التي تقدمت والتي ستأتي كذلك، هو ما يبينه المؤلف رحمه الله من خلال ما هو منتشر في أوصاف المسلمين، سواء تعلق الأمر بالولاية أو بالكرامة أو بالتنجيم أو بالإعرافة، نعم، أو بهذا الباب الذي هو الدعاء، ما هو منتشر بينهم من المظاهر التي شاعت وانتشرت يظنونها أنها من الدين وهي من الشرك بالله تبارك. إذن لذلك قال رحمه الله: دعاء غير الله وحكمه، دعاء غير الله. إذن رأينا دعاء الله عز وجل، والذي قلنا بعضه أنه ذكره الله عز وجل على لسان بعض الرسل: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، وغيرها من أدعية كثيرة. وأدعية غير الله عز وجل مما يقع من بعض المسلمين الذين جهلوا دينهم، فوقعوا بسبب هذا الجهل في الشرك، يظنون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل وهم يبتعدون عنه بهذه الأعمال الشركية. إذن هذا قسم أيضا، الدعاء قد يكون فيه التوحيد وقد يكون الدعاء شركا. قال القسم الثاني: دعاء غير الله، وهو شرك صريح وكفر قبيح، وهذا كذلك يدخل تحت ضمن تحت دعاء العبادة، ليس دعاء العادة. قال: وشرك صريح وكفر قبيح. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تبارك وتعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. إذن هذا القسم من الدعاء الذي هو دعاء غير الله عز وجل، أهل التوحيد عندما يسمعونه يسألون الله تبارك وتعالى أن يعافيهم وأن يبعدهم عنهم وأن يثبتهم على ما هم عليه من التوحيد. وفي نفس الوقت كذلك يعرفون كيف ينبهون من يتعين عليهم تنبيهه، إذا كان والعياذ بالله واقع في شيء منه وتفاصيله نتركها للحصة القادمة إن شاء الله تعالى. دعاء غير الله وحكمه، دعاء غير الله وحكمه، وربما نذكر كذلك معه بعض ما يكون من الناس من أدعية يخشى عليهم الوقوع في الشرك بالله عز وجل بسبب استمرارهم عليها.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.